بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي تهزل من ما ذكرناه أن ما يوجد تحت الأرض ويكون من المال المذكور عليكم السلام على ثلاثة أقسام. ثالثا يكون من المال الذي يعلم عادة أن له صاحبا ومالكا موجود، فهذا إن كان معلوما يعطى لصاحبه، لإن كان في دار معمورة فيها أهلها فيعطى له إلى حاجة إلى الدعوة أو إلى الإثبات ببينة من أهل ذلك بمقتضى الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم أنه إذا كانت معمورة فيها أهلها فهي له. وإذا فرضنا أنه لم يكن كذلك فهي من المجهول مالكه، كما إذا وجدها في خربة مثلا ومعلوم أنه لمالك مسلم موجود بالفعل هو أو وارثه، فلا بد من البحث إلى أن صاحبه، لإما أن يكون فهذا يجري عليه حكم مجهول المالك، لإما أن يكون ملكا لصاحبه للواجد فيخمسه بلا حاجة إلى التعريف كما في الكنوز القديمة التي تعد عرفا من المال الذي لا مالك له، فهذا يدخل في عنوان الكنز ويجب فيه الخمس، وهذا أيضا حكمه ظاهر. القسم الثاني وهو المال الذي يكون من المجهول مالكه، لا بد فيه من الفحص عن مالكه، فإن لم يوجد يتصدق به، فإن ادعاه أحد لا بد من قيام قرينة قطعية أو ما يلحق بالقطعية أن المال له فيعطى له، إلا فبمجرد الدعوى أن هذا المال له لا يحكم بأنه له لأن الدعوى غير مسموعة، لا بد من إيصال هذا المال إلى صاحبه وإلى مالكه أمانة شرعية في يد الواجد، فلا بد من إيصال هذا المال إلى مالكه ولا يثبت ذلك بمجرد الدعوى. فإن ثبت ذلك لأنه له فيعطى له، إن لم يثبت يطالب بالبينة على أن هذا المال له، فإن أقام البينة فيعطى له، وإلا فيتصدق به عن المالك، يعني لم يوجد صاحبه. فلو فرضنا أنه أقام البينة على أن هذا المال له لكن بسبب نتيجته أن المال مشترك بينه وبين غيره، كما إذا أقام البينة على أن هذا المال كان لوالده وهو الذي دفنه في هذا الأرض في هذا المكان، ففي مثل ذلك يكون المال مشتركا بينه وبين من يكون شريكا معه حسب اعترافه بأن المال مشترك فيه فيقسم بين الشركاء. فإن الشركاء إذا لم ينفوا ذلك يثبت ذلك لهم من جهة قيام البينة، ولو كانوا شاكين لا يعلمون بالموضوع، لكن بعد قيام البينة بأن هذا المال لمورثهم فيشتركون مع المدعي في تقسيم هذا المال. ولكن إذا فرضنا أنهم نفوا ذلك وقالوا إن والدنا لم يكن له هذا المال، كان رجلا فقيرا، من أين له هذا الكنز؟ مقتضى الإقرار سقوط البينة في حقهم، فالمدعي يأخذ حصته من المال بمقتضى البينة لأن المال له. ولكن المشتركين معه حسب شهادة البينة بقيام البينة تسقط البينة عن الهجية، فإن الإقرار يتقدم على البينة، بمقتضى الإقرار لا يعطى لهم، فلا بد من التصدق لأن هذا المال لم يعرف له مالك بالنسبة إلى هذا المقدار. ولا نعرف وجها لما ذكره قدس الله نفسه من التملك وإخراج الخمس من ذلك، فإن هذا لا يدخل تحت الكنز الذي يتملكه الواجد، فإن المفروض أنه لمسلم موجود محترم المال كيف يمكن تملك هذا المال؟ دعوى أنه يملك كما ذكره الماتين أنه إن نفاه الشركاء، من كان شريكا معه نفاه يملكه الواجد فيخرج خمسه. التملك لا دليل عليه، وجوب الخمس أيضا لا دليل عليه، يعني بتبعه، بل هذا من المال المجهول مالكه، لا بد فيه من التصدق لما دل على وجوب التصدق بالنسبة إلى مجهول المالك. فأما احتمال جريان حكم اللقطة عليه كما أن الجواهر، هذا أيضا لا نعرف له وجهان لما ذكرنا من أن اللقطة إنما هي المال الزائع، وليس هذا من المال الزائع بشيء، بل هو من المال المجهول مالكه. هذا إذا كان المدعي واحدا، وإذا فرضنا أن المدعي اثنان، كل منهما ادعى على أن هذا المال المدفون له، فإن أقام أحدهما البينة دون الآخر فالحكم واضح يكون له، ولا يعتنى بدعوى الآخر الذي لا بينة له. ولو فرضنا أنه أقام كل منهما البينة على أن هذا المال له، هذا أقام البينة بل آخر أيضا أقام البينة، شهد شاهدان عدلان بأن هذا المال له، وشهد شاهدان آخران بأن المال للآخر لا لهذا. في مثل ذلك يكلفان بالحلف، فإما أن يحلفان أو ينكلان أو يحلف أحدهما وينكل الآخر. هذه صور ثلاث. إذا فرضنا أنهما حلفا أو أنهما نكلا يقسم المال بينهما نصفين، يعطى نصف لهذا ونصف للآخر. وإذا حلف أحدهما دون الآخر يعطى تمام المال له، وذلك للنفس المعتبر الدال على ذلك، وإلا كانت القاعدة سقوط البينتين بالتعارض وإجراء حكم ما لا بينة له. ولكن الدليل الخاص، النفس الخاص، قد دل على ما ذكرنا، يعني جمع بين النفسين. مقتضى الناس أنه في فرض الحلف من كل منهما أو في فرض النفول من كل منهما يقسم المال نصفين، وإذا حلف أحدهما دون الآخر كان المال له. الناس هي موثقة إسحاق وموثقة غياث. ناصر بن إبراهيم. عن أبي عبد الله عليه السلام يعني روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه ذلك عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن هذا محمد بن يحيى غير من محمد بن يحيى الأبل محمد بن يحيى الأبل شيخ الكليني هذا محمد بن يحيى غيره وهو إذن ثقة جليل عن محمد بن يحيى روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم وهو معتبر عن إن كان بطريا عن أبي عبد الله عليه السلام روى هذا أن أمير المؤمنين عليه السلام اختسم إليه الرجلان في دابتين وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها ودابته أنتجها بملك له فقضى بها عليه السلام للذي في يده وقال عليه السلام لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين الكلام بل الاستدلال بهذه الجملة أن المال الذي يدعيه اثنان وليس المال بيد واحد منهما المال بيد ثالث يدعيه اثنان وكل منهما يقيم بينة على مدعاه يقسم المال بينهما نصفين ولو كان في يد أحدهما لحكم بأن المال له هكذا تدل هذه الرواية ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بينما إذا حلف أو نكل أو يحلف أحدهما دون الآخر لكن نقيد هذه الرواية بموثقة إسحاق بن عمار التي دلت على ذلك صريحا أنه إذا حلف أحدهما دون الآخر كان المال له في هذه الموثقة أيضا رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن ذلك عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن الرجلين اختسما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما مشتركان كل منهما له يد وأقام كل منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف هذا خارج عن محل كلامنا لأن المال في يدهما فقيل له فلو لم تكن محل الاستشهادنا فلو لم تكن في يد واحد منهما لا في يد هذا ولا في يد عن آخر لأقام البينة محل كلامنا هذه الجملة المال ليس في يد واحد منهما وكل منهما أقام البينة فقال عليه السلام أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف محل شاهد هذه الجملة أن المال إذا لم يكن في يد أحد منهما وادعاه اثنان وكل منهما أقام البينة يكلفان بالحلف فإن حلف أحدهما دون الآخر كان للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين هذه موثقة موثقة إسحاق متعرض لصورتين صورة حلف أحدهما وعدم حلف الآخر وصورة حلفهما معا وأما النكول لا يستفاد من هذه الموثقة يستفاد من الموثقة الأولى فإذا أقام البينة يقسم بينهما نصفين سواء حلفا معا أو نكلا ولم يحلفا نعم إذا حلف أحدهما دون الآخر مقتضى موثقة إسحاق أنه يقسم بينهما بله هذا محمد بن يحيى الثاني ابن الوليد محمد بن يحيى بن الوليد هذا أيضا ثقة من العظيم معتبرون كيف كان الروايتان معتبرتان فيستفاد من مجموع الروايتين أن المال الذي عند واحدين عند ثالثين وليس للمدعي يد على هذا المال وإنما هو مجرد الدعوى، فإن أقام أحدهما البينة دون الآخر يكون لمن عنده البينة لمن قال له البينة. فإذا فرضنا أن كل منهما أقام البينة على أن المال له، مقتضى القاعدة وإن كان هو سقوط البينتين لمعاملة عدم البينة في مثل ذلك، إلا أن النصين المعتبرين قد دل على ذلك أنهما يحلفان، ففي فرض حلفهما معا أو عدم حلفهما معا يقسم المال بينهما، فإن حلف أحدهما دون الآخر يكون للحالف. هذا هو الحكم الكلي في المال الذي يدعيه واحد. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الكنوز في الكنز الذي يجد فيه الإنسان إلا أن يسقط عليه أنه كنز واحد عرفا، لا يعتبر أن يكون في ظرف واحد. فلو فرضنا أنه وجد كنز في ظرفين، في كل ظرف مثلا نفرض 100 درهم أو في كل ظرفين 10 دنانير أو في 4 ظروف في كل واحد 5 دنانير يجب فيه الزكاة، لأنه بلغ حد النصاب وهذا كنز واحد. بل بناء على ما ذكره قدس الله نفسه من عدم اختصاص وجوب القمص بالكنز بالذهب والفضة المسبوقين، لو فرضنا أنه من الأجناس الأخرى غير الذهب والفضة المسبوقين وبلغ قيمة المجموع النصاب مقدار 20 دينارا يجب فيه القمص، لأن الكنز كنز واحد عرفا. تعدد الظروف لا يضر بوحدة الكنز، الموضوع أن يكون الكنز يبلغ كذا مقداره. وأما إذا فرضنا أنه تعدد الكنز، وجد كنزا في مكان ثم وجد كنزا في مكان آخر وثالث في مكان ثالث، لا يذم بعث الكنوز لا بعثه، فإن الظاهر من الصحيحة المتقدمة التي جعل بدوب الزكاة فيا علق بدوب الزكاة بالكنز بما تجب الزكاة في مثله ظاهرها ظاهر الانهلال، فهذا الكنز لا يبلغ هذا المقدار فلا يجب. الكنز الثاني كذلك، الكنز الثالث كذلك، ذم كنز إلى كنز، ودعوى أن الحكم معلق على الطبيعي وعلى الجنس بعيد عن الأذهان العرفية كما تقدم ذلك في المعادل. فبالنسبة إلى الكنوز المتعددة لا يجب الزكاة، لا تجب الزكاة في الكنوز المتعددة إذا لم يبلغ كل واحد منها نصابا، فإن بلغ المجموع النصاب. ولكن في الكنز الواحد تجب الزكاة إذا بلغ نصابا وإن كان في ظروف متعددة. والحمد لله رب العالمين.